الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الآية السابعة من سورة آل عمران، وانتهينا إلى هذا البحث، وهو أنه بعد أن تعرضنا للأقوال الأساسية في المسألة، انتهينا إلى القول الذي اختاره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، حيث قلنا أن الطباطبائي يرى أن الحقيقة الوجودية لها تأويل. وإذا وصفنا الآيات القرآنية بأن لها تأويل، فهو من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه لا بحال نفسه. هذا هو مدعى الطباطبائي في المقام، ولكن المهم هو أنه هل توجد هناك بيانات من القرآن الكريم لإثبات هذه الحقيقة أو لا؟ بعبارة أخرى، ما هو الدليل على هذا المدعى؟ البحث مقدار فيه من الدقة، وذكرت بالأمس للإخوة أن هناك ثمرات مهمة تترتب على هذا البحث، عقائدية وعملية وسلوكية. من هنا بودي إن شاء الله تعالى أن يتأمل الإخوة فيما نبينه. والمطلب كما تعلمون مطلب تفسيري، لا نريد أن ندخل في الأبحاث العقلية والفلسفية. الدليل الذي يمكن الاعتماد عليه في إثبات هذا المدعى هو الرجوع إلى ما يرتبط ب يوسف سلام الله عليه في قصة يوسف في القرآن وفي سورة يوسف في القرآن. من الأمور الواضحة التي أشار إليها القرآن الكريم بالنسبة إلى يوسف أنه صريحا قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك، إلى آخر الآية. هذه الآية من أوضح الآيات التي تبين أن من أولئك الذين علموا التأويل هسه بنحو القضية المهملة، مو بالضرورة موجبة كلية، بنحو القضية المهملة من أولئك الذين علموا التأويل في القرآن الكريم هم من هو يوسف سلام الله عليه. من هنا لابد أن نرجع إلى نفس آيات هذه السورة لنقف على حقيقة التأويل فيها، وأن القرآن عندما يقول أن يوسف علم التأويل، يوسف أين طبق هذا التأويل في الآيات المباركة. عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يقول بأن يوسف رأى رؤيا في الآية 4 من سورة يوسف: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الآية المباركة تبين أن يوسف رأى رؤيا، ولكنه لقائل أن يقول أن هذه الرؤيا هل كانت حقا وصدقا أو لا، نجد أن القرآن الكريم أشار إلى ذلك في الآية 100 من هذه السورة، حيث قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن رؤيا يوسف كانت رؤيا ماذا؟ رؤيا حق ورؤيا صدق ورؤيا مطابقة للواقع. ولكنه هنا نكتة التفتوا جيدا إليها، أنه يوسف أشار إلى واقعة خارجية، إلى مصداق خارجي، قال هذا تأويل رؤياي. إذن على هذا الأساس بعد الأقوال التي تحاول أن تفسر الرؤيا على أساس أنه لفظ أو معنى، بعد لا ينطبق على نظرية القرآن الكريم، لأن القرآن يقول أن الواقع الخارجي المصداق الخارجي هو تأويل. هذا تأويل رؤياي المشار إليه ما هو؟ ها؟ سجود أبويه له، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذا المصداق الخارجي، الآية تشير إلى أنه ماذا؟ هو التأويل. إذن هذا المقدار الذي أشار إليه القول الرابع أيضا، أن التأويل ليس من مقولة اللفظ والمعنى، بل هو من مقولة المصداق، دليله القرآني لا أقل هذه الآية المباركة التي أشرنا إليه. ولكن المهم هو أن المؤول ما هو؟ هذا هو التأويل. الذي أول ما هو؟ هو البيان اللفظي له تأويل، أو الحقيقة الخارجية لها تأويل، أي منهما؟ مدعى الطباطبائي هو الثاني، أن الحقيقة الخارجية لها تأويل. هذا ما هو دليله من القرآن الكريم. دليله من القرآن الكريم أن الرؤيا الحق ما هو معناها؟ يعني أن الإنسان يرى في الرؤيا أمرا حقا، خصوصا إذا كانت تلك الحقيقة التي رآها في الرؤيا لم تكن موجودة في الآن ولا واقعة في المضي، وإنما توجد أين؟ ها؟ توجد في المستقبل. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن الإنسان لكي يرى شيئا لابد أن يكون موجودا في الخارج، وإلا كيف يمكن أن يراه؟ تعلق الرؤية بشيء فرع وجود ذلك الشيء بأي نحو من أنحاء الوجود، وإلا لا معنى لأن يرى الإنسان الشيء المعدوم مثلا. فإن العلم أي نحو من أنحاء العلم؟ علما حصوليا كان أو حضوريا، من الحقائق والصفات ذات الإضافة كما قرأتم في النهاية وفي الأبحاث الفلسفية. إذن يحتاج إلى أن يكون المرئي ماذا؟ له وجود. خب إذا فرضنا أن ذلك المرئي كان معدوما كما في قصة يوسف سلام الله عليه، إني أرى في المنام أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. خب هذه القضية تقع بعد ذلك. إذن علمه بماذا تعلق؟ رؤيته بماذا تعلقت؟ لا يمكن أن يقول أحد أن هذه الرؤية تعلقت بماذا؟ تعلقت بالواقع الخارجي المادي، لأن المفروض أن هذا الواقع بعده لم يأتي، فهو معدوم. إذن بماذا تعلق؟ لابد أن يقال أنه تعلق بسنخ وجود آخر ليس مرتبط بهذه النشأة، وإنما مرتبط ماذا؟ بنشآت أخرى. الحقيقة الوجودية كانت موجودة والرؤية تعلقت بها، ولكنها مرتبطة بنشأة أو بنشأة أخرى، ها؟ مرتبطة بنشأة أخرى. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 11 صفحة 270 يوجد هناك عنده بحث قيم جدا تحت عنوان كلام في الرؤيا في فصول، في صفحة 270 يقول: المنامات الحقة. وقد ثبت أن رؤيا يوسف كانت ماذا؟ من المنامات الحقة. قد جعلها ربي حقا. المنامات الحقة لها ارتباط بالحوادث الخارجية ولا معنى للارتباط الوجودي بين موجود ومعدوم، بل لا بد أن يكون الارتباط بين موجود وموجود، وحيث أنه ليس هذا الوجود في نشأتنا، إذن أين يكون؟ في نشأة أخرى. هسه تلك النشآت الأخرى باصطلاح الفلسفة إما عالم المثال وإما عالم ماذا؟ وإما عالم العقل. ومن الواضح كما قرأتم في محله أن عالم العقل ليست له صورة، لأنه أمور ماذا؟ أمور كلية وجودية، وإنما عالم المثال الذي له ماذا؟ صورة. إذن ارتباط المنامات الحقة إنما يكون في أي بأي عالم؟ ها؟ تارة يكون بالارتباط بعالم العقل، وأخرى يكون بالارتباط بعالم المثال. فإن كانت الرؤيا لأمور من قبيل ما قرأناه إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا، فالارتباط بأي عالم؟ بعالم المثال. أما إذا كان بأمور قلبية يعني قاب قوسين أو أدنى، فمرتبط بعالم ماذا؟ العقل، وما فوق عالم العقل. وهذا هو الذي ينسجم مع قواعد القرآن الكريم، لأننا ذكرنا مرارا أن القرآن يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني هذا الشيء الذي أمامي له خزائن ماذا؟ في العوالم الغيبية، في عوالم الملكوت، وهذه الخزائن ليست واحدة وإنما متعددة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، جمع، وأقل الجمع لا أقل هو الاثنان كما قرأتم في علم المنطق. وطبعا تلك الخزائن وتلك الوجودات وتلك النشآت تختلف عما عندنا، لأن ما عندنا متغير وما عنده ماذا؟ باق. والآية قالت عندنا، وفي آية أخرى قال القرآن ماذا؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لا يتغير لا يتبدل، بخلاف ما عندنا، حيث قالت عندنا إذن لا يتبدل، إذن هو من غير عالمنا ومن غير نشأتنا. إذا اتضحت هذه المقدمة، وهو أن يوسف سلام الله عليه إذن في هذه الرؤيا ارتبط بأي عالم؟ ها؟ ارتبط بعالم العقل وعالم المثال، بعد ارتبط بعالم المثال المنفصل حسب تعبيرهم. إذا ارتبط بعالم المثال المنفصل، الوجودات الموجودة في عالم المثال المنفصل على قسمين بنحو الإجمال، ها؟ على قسمين. قسم منها صورها الموجودة هناك مطابقة للصور الموجودة عندنا، يعني شكلها الخارجي من قبيل ماذا؟ من قبيل ما نقله إلينا القرآن الكريم في قصة إبراهيم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، إلى أن قال وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذه رؤيا صادقة، رؤيا حقة. ومن الواضح أن هذه الصورة المثالية لما رآه في النوم مطابقة للصورة الموجودة في نشأة ماذا؟ عالمنا وعالم المادة. قسم منه هكذا وقسم منه ماذا؟ لا، ليس كذلك. يعني ماذا؟ يعني الصورة الموجودة هناك تختلف عن الصورة الموجودة هنا، وإن كانت الحقيقة ماذا؟ الحقيقة واحدة، حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة الواحدة تارة تظهر بصورة في نشأة، ونفس تلك الحقيقة تظهر في نشأة أخرى ماذا؟ بصورة أخرى. كالمثال الذي ضربناه لكم بالأمس أن العلم هنا يظهر بنحو، وفي عالم الرؤيا يظهر ماذا؟ بنحو آخر وبصورة أخرى، أو ما أشار إليه القرآن الكريم في هذه الآيات. أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن في الآية 34 36 من سورة يوسف، القرآن الكريم هكذا يقول، التفت جيدا إلى الرؤيا، ودخل معه السجن فتيان فقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هذه الرؤية كان، وكانت رؤيا ماذا؟ ها؟ صادقة. فلهذا طلبوا منه، قال بعد ذلك يا صاحبي السجن، أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب. إذن هذه الحقيقة في نشأتنا ظهرت بنحو، ونفس هذه الحقيقة في نشأة الرؤيا وفي عالم المثال بتعبير آخر ظهرت ماذا؟ ها؟ بنحو آخر. هذا مثال. مثال آخر ما أشار إليه القرآن بالنسبة إلى رؤيا الملك، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن السبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الرؤيا تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى عبور. العبور إلى ماذا؟ إلى من هذه الصورة الظاهرية إلى الحقيقة التي تكمن وراءها، لأن هذه صورة ظاهرية، ولكن هذه الصورة الظاهرية تحتاج إلى أن تعبر منها إلى ماذا؟ ها؟ إلى ما وراءها. فلهذا تجد القرآن قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم إلى آخر الآية. هذا أيضا تأويل تلك الرؤيا. ومصادق كثيرة في القرآن الكريم اللي بعضها صريحة وبعضها ماذا؟ ها؟ وبعضها صورة أخرى، إما قريبة وإما ماذا؟ وإما بعيدة. الصريح منها قضية إبراهيم، ومنها أيضا قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. هذه رؤيا أيضا، ولكنه رؤيا ماذا؟ صريحة، لا رؤيا بصورة أخرى حتى تحتاج إلى تعبير. والعبور من الظاهر إلى الباطن، أو من الظاهر إلى تلك الحقيقة. إذا اتضحت هذه الحقيقة، الآن يأتي هذا التساؤل، وهو أن تلك التي كانوا يرونها في النوم حقيقة خارجية لمن مقولة الألفاظ. ها؟ رأى الرؤية مرتبطة بعالم الألفاظ لو بعالم الحقائق الخارجية. إني أرى في المنام أني أذبحه، مو إني سمعت في المنام أني أذبحك. رأيت أحد عشر كوكبا، رؤيا أكو، مشاهد أكو، شهود أكو، صحيح ولا؟ إذن الذي هو مرئي حقيقة خارجية، والذي هو تأويل أيضا ماذا؟ ها؟ حقيقة خارجية. هذا تأويل رؤياي، هذه الحقيقة الخارجية تأويل لأي شيء؟ لحقيقة خارجية أخرى موجودة في الواقع. هذا تأويل رؤيا قد جعلها ربي حقا. من هنا يتضح ما ذكره الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، هذه الجملة التي قلت لكم أنه تأملوا فيها كثيرا. من هنا يتضح معنى قوله في الجزء الثالث صفحة ماذا؟ صفحة 25-24. قال فالتأويل أمر خارجي هو مرجع ومآل لأمر خارجي آخر، والدليل عليه ماذا؟ لا أقل هذه واحدة من الأدلة التي ذكرناها. خلي ذهنك يمي شوية. قد يقول قائل سيدنا قبلنا منكم أن رؤيا أمر خارجي له ماذا؟ ها؟ تأويل بأمر خارجي. القرآن الكريم أكثر من هذا، يقول لا، قد يكون أمر خارجي في اليقظة وله ماذا؟ وله تأويل. مو بالضرورة أن يكون ماذا؟ رؤيا، بل أمر خارجي في الخارج الآن في اليقظة فيها النشأة وله تأويل بأمر خارجي. فلهذا أقرأ هذه الآية المباركة، أقرأ لك هذه الآية المباركة. قال تعالى في آية 37 من سورة يوسف، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه. خب طعام هي حقيقة خارجية لو لفظ ومرتبط بعالم المعنى والألفاظ. ها؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. إذن هاي الحقيقة الخارجية لها ماذا؟ لها تأويل قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. هذا الذي أشارت إليه أول السورة عندما قالت الله سبحانه وتعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم. إذن صريح القرآن الكريم يبين لنا بأنه التأويل إنما هو أمر خارجي مرجع لأمر خارجي آخر. واضح صار إلى المعنى إلى هنا الدليل. طبعا أدلة أخرى أيضا موجودة بس بعد الآن أتصور بأنه شرائط البحث بعد ما تسمح، خصوصا فيما يرتبط بقصة موسى سلام الله عليه. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. والحديث كان عن ماذا؟ عن قضية ذهنية وعلمية أو عن قضية واقعية؟ لهذه الحوادث التي هاي الأفعال الذي عبر عنها موسى سلام الله عبر عنها ذلك العبد الصالح ما فعلته عن أمري، هذه الأفعال لها تأويل، مو العلم له تأويل. ما فعلته عن أمري هذا لم يكن، هذه الأفعال كل واحدة منها ماذا؟ لها تأويلها الخاص بها على إله. ولكن هنا قد يقال، التفت لي جيدا، هنا قد يقال أنه سيدنا عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يقول ولنعلمك من تأويل الأحاديث. إذن هذا التأويل كان مرتبطا بالواقع الخارجي، لو كان مرتبطا بالأحاديث أي منهم من هنا قد يشكل ويرجع المستشكل يقول بأنه تأويل الذي كان في قصة يوسف سلام الله عليه هو مرتبط بأي شيء؟ بتأويل الأحاديث. الجواب أن الحديث ليس المراد منه اللفظ والمعنى فقط، وإنما الحديث اللفظي أحد مصاديق الحديث. هذه الألفاظ إذا سميت حديثا ليس المراد بأنه ولا يصدق على غير الألفاظ ماذا؟ حديثا، لا ليس الأمر كذلك. وإلا أنت الذي تحاور نفسك تريد شيئا او لا تريد شيئا، في اللغة العربية ماذا يقولون؟ افعل او لا تفعل، نفسك نفسك ماذا يقولون في اللغة العربية؟ حدثتني نفسي ان افعل وان لا افعل. وهل كان هناك لفظ او لا يوجد لفظ في الحديث النفسي؟ هل يوجد هناك لفظ؟ فلهذا تجد القرآن الكريم يطلق الكلمة والكلمات على ما يرتبط بعالم الألفاظ ويطلقها على ما ترتبط بعالم ماذا؟ الحقائق الخارجية، كلاهما كلام. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 11 صفحة 80 يشير إلى هذه النكتة، أنا ما أقرأها مفصلا الإخوة هم يراجعونها. يقول وظن أن المراد أن الرؤيا من الحديث أن الحديث على نحو التكليم باللفظ، وليس كذلك. من قال لكم بأنه كلما قيل حديث يعني المراد ماذا؟ اللفظي، الحديث اللفظي. لكن الظاهر المتحصل من قصته المسرودة في هذه السورة أن الأحاديث التي علمها الله تعالى تأويلها أعم من أحاديث الرؤيا، وإنما هي الأحاديث عن الحوادث والوقائع. بأي قرينة؟ بقرينة قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا يأتيانكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما ماذا؟ بتأويله. فهذه الآية المباركة تأويل أو ليس بتأويل؟ مرتبطة بالحديث أو ليست مرتبطة بالحديث؟ ليست مرتبطة بالحديث يعني الحديث اللفظي، وإنما مرتبطة بالواقع الخارجي. وكذلك الذي مرتبط بالرؤية فإنه حقيقة خارجية مرتبطة بحقيقة خارجية أخرى. إذن لا يقول قائل بأن المراد من الحديث ولنعلمه من تأويل الأحاديث يعني الحديث ماذا؟ اللفظي، بل الأعم من ذلك ومن الحوادث الواقعية الخارجية. إلى هنا انتهينا إلى ما يلي. النتائج التي أخذناها إلى هنا هي ما يلي: أولا أن التأويل، أن الآية ذات تأويل ترجع إليه غير كون الآية متشابهة ترجع إلى محكم. هذان بحثان، المتشابه يرجع إلى المحكم بحث، والآية لها تأويل ماذا؟ بحث آخر. هذان بحثين مو بحث واحد. وكثيرا ما يقع الخلط ماذا؟ فيها النقطة، يتصورون أن التأويل يعني ماذا؟ المتشابه. المتشابه يعني ماذا؟ التأويل. وقد اتضح في الأبحاث السابقة ما هو المراد من المتشابه، وما هو علاج المتشابه في القرآن، وما هو المراد ماذا من التأويل في القرآن. فلهذا الطباطبائي يقول أن التأويل، أن كون الآية ذات تأويل ترجع إليه غير كونها متشابهة ترجع إلى ماذا؟ إلى آية محكمة. واضح هذا المعنى؟ وكثيرا أنت عندما تراجع كلمات أهل علوم اللغة أو المفسرين تجد أنهم خلطوا بين بحث التشبيه مش متشابه وبحث التأويل. هذه مسألة. وثانيا أن التأويل هل يختص بالآيات المتشابهة أو أن التأويل موجود لجميع القرآن؟ ذكرنا بالأمس لا أقل آيتين، آية سورة الأعراف وآية سورة يونس، قلنا بأنه دال على أن القرآن له تأويل، على أن الكتاب ماذا؟ له تأويل. وثالثا أن التأويل ليس من المفاهيم التي هي مداليل للألفاظ، بل هو من الأمور الخارجية العينية. هذه النتائج التي انتهينا إليها بنحو الإجمال من الأبحاث السابقة. إذا أكو هنا تساؤل أسمع بيني وبين الله، لأن البحث أعلم دقيق ويحتاج إلى توضيح. إذا أكو هنا من الإخوة سؤال استيضاح أنا أستمع له. مما تقدم نأتي إلى الأقوال الأربعة التي أشرنا إليها فيما سبق. ما هو القول الأول؟ القول الأول كان يرى بأن التأويل بمعنى التفسير. القول الأول والثاني والثالث هناك إشكال مشترك يرد عليها جميعا، هو أنها جميعا كانت ترى أن التأويل من مقولة ماذا؟ اللفظ والمفهوم. وقد تبين بطلان ذلك بالدليل الذي أقمنا. إذن إشكال مشترك يرد على هذه الأقوال الثلاثة. الآن هذا الإشكال المشترك لو غضضنا النظر عنه نأتي إلى الإشكالات ماذا؟ إلى الإشكالات المختصة. القول الأول يلزم منه أن نقول بأن بعض القرآن الكريم لا يفهمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا على أقل التقادير. إذا قلنا أن التأويل ما هو معناه؟ ها؟ التفسير. فعندما قالت الآية المباركة لا يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم تفسيره ماذا؟ إلا الله. إذا قلنا تأويله يعني تأويل المتشابه فقط، بعض القرآن لا يفهمه ماذا؟ إلا الله. إذا قلنا تأويل يعني كل الكتاب، يعني لا يفهم القرآن لا يفهم القرآن ماذا؟ غير الله سبحانه وتعالى. هذا لوازمه كثيرة. واحدة من لوازمه أنه يبطل إعجاز القرآن، لأنه نحن إذا لم نفهم القرآن كيف نفهم أن هذا القرآن معجزه؟ أنت الآن لو جئ لك بكتاب، إحنا في بحث الإعجاز، بلي مولانا عندكم سؤال؟ بلي. في بحث الإعجاز أشرنا إلى هذه الحقيقة، قلنا بأنه لو فرض أن القرآن لا يفهمه أحد إلا من خوطب به، واحدة من أهم اللوازم لذلك أنه يسقط كون القرآن ماذا؟ معجزة. لماذا؟ الآن لو أعطي بيدك من باب النقد، لو أعطي بيدك كتاب مولانا بلغة أخرى ومرتبطة بعلم لا تفهمه أنت، أصلا لا تفهم هذا الكتاب ماذا يقول؟ عدم فهمك بعد يمكن أن يكون معجزا ويتحداك أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه أنا متى يكون هذا معجزا لي؟ إذا كنت أستطيع أن أفهمه ماذا يقول، عند ذلك يتحداني أن يأتي بمثله أحد. هذا مضافا إلى أنه مناف لنفس الآيات القرآنية التي قالت أن القرآن بيان تبيان هدى فرقان، وهكذا عشرات الآيات التي تكلمت على هذه الوتيرة. إذن هذا القول الأول مرجعه إلى ماذا؟ إلى أن بعض القرآن على أقل التقادير لا يفهمه من؟ لا يفهمه إلا الله، لأن الآية قالت وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا قلنا أن التأويل بمعنى التفسير يعني وما يعلم تفسيره إلا الله، هذا فيما يرتبط. أكو إشكالات أخرى الآن بعد لا نحتاج إليه. أما القول الثاني الذي قال أن التأويل معناه خلاف ظاهر الآية المباركة، خلي ذهنك يمي، هذا القول بالإضافة إلى الإشكال المتقدم وهو أنه يجعل التأويل من مقولة اللفظ يرد عليه إشكالين آخرين. الإشكال الأول أنه معنى ذلك، خلي ذهنك دقيقا يمي، لو قلنا أن المراد من التأويل هو خلاف الظاهر، إذن لكي يحصل الانسجام بين الآيات القرآنية لابد أن يحمل بعضها على خلاف ماذا؟ ظاهرها، وإلا لو حملت على ظاهرها كانت منسجمة أو متناقضة؟ ها؟ بعد لا تكون منسجمة. لماذا؟ لأن المراد منها ماذا؟ خلاف ظاهرها. فلو حملت على ظاهرها بعد تكون منسجمة أو متنافية مع الآيات الأخرى؟ ها؟ والقرآن صريح قال بأنه هؤلاء كانوا يبتغون تأويله، يبتغون تأويله حتى يصلون إلى الحق وحتى يصلون إلى الباطن. أي منهما؟ الآية قالت ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإذا التأويل كان يوصلهم إلى الحق وإلى الباطل، مع أن هذه الآية هذا القول يقول تأويله كان يوصلهم إلى ماذا؟ إلى الحق، لأن بعض الآيات المراد منها خلاف ماذا؟ خلاف ظاهرها. فلكي تستقيم الآيات جميعا لابد أن يحمل البعض على ماذا؟ على خلاف ظاهره حتى يتحقق عدم الاختلاف في القرآن، وإلا لو حملت الآيات جميعا على ظاهرها يتحقق عدم الاختلاف. لو يتحقق الاختلاف يتحقق الاختلاف، وهذا المعنى خلاف صريح القرآن الكريم، لأن القرآن في سورة النساء الآية 82 يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني هذا القرآن الذي بأيديكم لو تدبرتموه لما وجدتم فيه اختلافا، مع أن هذا القول الثاني يقول هذا القرآن بعضه لو تدبرتموه يوجد فيه الاختلاف أو لا يوجد فيه الاختلاف؟ ها؟ يوجد فيه الاختلاف. هذا الإشكال الأول أو الثاني الذي يرد على القول الثاني. الإشكال الثالث الذي يرد على هذا القول هو أنه لو كان حل الاختلاف في الكتاب لا يكون إلا بحمل بعضه على خلاف ظاهره لبطل إعجاز القرآن الكريم. لماذا؟ لأنك لا تجد كتابا، أي كتاب حتى لو كان مليئا بالأكاذيب ومليئا بالأخطاء ومليئا بالسهو والنسيان، إذا صار البناء أن يحمل على خلاف ظاهره يمكن أن يرفع الاختلاف منه أو لا يمكن؟ ها؟ الآن يوضع بين يديك كلامين متناقضين،
فإذا صار البناء أن نرفع الاختلاف بينهما بحملهما ماذا؟ على خلاف ظاهرهما. يمكن رفع التنافي أو لا يمكن رفع التنافي؟ نعم يمكن. لماذا لا يمكن؟ قل هذا الكلام ظاهره أليف وهذا الكلام ظاهره باء وهما متنافيان، احملهما على خلاف ظاهرهما وينسجم. متى يقع التنافي؟ إذا أردت أن تحمل الكلامين على ظاهرهما العرفي. أما إذا صار البناء أن تحملهما ماذا؟ على خلاف ظاهرهما. يمكن هذا الكلام تحمله على خلاف ظاهره بنحو، وذاك تحمله على خلاف ظاهره بنحو آخر، فينسجم ماذا؟ الكلامان. في أول البحث قلت شوية يبدي لتأمل لهذا السبب. إذن التفت جيدا أنه لو صار البناء أن رفع الاختلاف في القرآن لا يكون إلا بحمل بعض آياته على خلاف ظاهرها لبطل إعجاز القرآن الكريم. لماذا؟ لأن أي كتاب حتى لو كان مليئا بالأخطاء والأكاذيب لو حمل على خلاف ظاهره أيضا يكون ماذا؟ أيضا يكون منسجما. بعد لا يمكن إثبات أن هذا كتاب إلهي لعدم وجود الاختلاف فيه، لأن أي كتاب آخر أيضا إذا حمل على خلاف ظاهره أيضا لا يوجد الاختلاف فيه. أما القول الثالث، القول الثالث إذا يتذكر الإخوة ذكرنا قلنا بأنه كان يقول أن التأويل هي المعاني الموجودة لللافظ ولكنها مترتبة طولا. هذا القول الثالث، هذه المعاني المترتبة طولا ماذا نحتاج لفهمها؟ لو قال شخص لك اسقني ماء، هذا المثال الذي ايضا يمكن ان يوجد في الكتب، اسقني ماء، خب ظاهر اللفظ ماذا يريد منك؟ ها؟ ماذا يريد منك؟ الماء ظاهر اللفظ، ولكن يمكن ان يكون لازم لهذا او انه هناك مراد اخر من ورائه. لماذا يريد الماء؟ ها؟ حتى يرفع العطش، وإلا المراد الجدي ليس هو الماء بما هو ماء، وإنما مراده ماذا؟ رفع العطش. خب لماذا يريد أن يرفع العطش؟ ها؟ لأن وجوده وبقاء وجوده يتوقف على ماذا؟ على شرب الماء. خب لماذا يريد بقاء وجوده؟ لأنه يريد أن يصل إلى الكمال الذي من أجله خلق. خب هذه معاني كلها تستبطن في أي جملة؟ في أي جملة؟ في اسقني ماء. أو المولى عندما يقول، مثال قرآني، أو المولى عندما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، خب لماذا أقيموا الصلاة؟ يمكن أن يسأل هذا السؤال أو لا؟ خب مرة لأنها معراج المؤمن، وأخرى لأنها قربان كل تقي، وثالثة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ورابعة أقم الصلاة لذكري. هذه كلها مترتبة على ماذا؟ على وجوب إقامة الصلاة، ولعل بعضها مترتب على بعض ماذا؟ طولا، ولا محذور في ذلك. هؤلاء يريدون أن يقولوا بأن التأويل مراد منه ماذا؟ مراد منه ذيك المعاني الباطنية المترتبة طولا على ظاهر ماذا؟ اللفظ. خب سؤال، درك مثل هذه المعاني يحتاج إلى تعليم الله مباشرة أو يحتاج إلى دقة وفطانة؟ أي منهم؟ ها؟ فلو أن الإنسان كان كافرا بالله ولكن كان فطنا، هل يستطيع أن يصل إلى هذه المعاني واللوازم أو لا يستطيع؟ يستطيع. فلهذا بعد لا معنى أن الآية تقول وما يعلم تأويله إلا الله، لأنه هذا ليس مختصا بالله سبحانه وتعالى، يمكن أن يكون في الله ويمكن أن يكون ماذا؟ في غير الله سبحانه وتعالى. مع أن الآية ذكرت أن من أهم خصائص التأويل أن علمه بمن منحصر؟ ها؟
منحصر بالله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن حمل التأويل على هذا القول الثالث، هذا مضافا إلى ما ذكرناه بالنسبة إلى أن حمل الآية على هذا القول أو حمل التأويل على هذا القول يلزم منه أنه يريد من التأويل مقولة اللفظ والمعنى الذي هو الإشكال المشترك بين هذه الأقوال الثلاثة. يبقى عندنا فقط القول الرابع وهو القول الأخير في المسألة. في القول الرابع السيد الطباطبائي الذي قلنا بأنه اختاره ابن تيمية في تفسيره الكبير، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة انتهى كامل؟ لا خلوه ملاحظة غد إن شاء الله نناقشه مناقشة حتى ندخل بحث جديد إن شاء الله، وهو بحث أنه لماذا اشتمل القرآن على المتشابهة. والحمد لله.